عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فقد تناولنا في الأسبوع الماضي طرفا من جهاده صلى الله عليه وسلم مع النصارى، حيث بينا أن هذا الجهاد بدأ بالدعوة الكلامية والحوار، يحاور النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في شبههم ويحاورونه، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة أصحابه. فها هو جعفر بن أبي طالب يحاور النجاشي في بلاد الحبشة وأساقفته، وقد أرسلت قريش كما عرفنا في الهجرة إلى بلاد الحبشة أرسلت نفرا من عندها لتؤلب النجاشي على هؤلاء المهاجرين الذين فروا بدينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون هذا الدين. وفي الحوار قال النجاشي لجعفر: هل معك شيء مما جاء به هذا الرجل؟ قال: نعم. وتلا عليه سورة مريم أوائل السورة. وفي اليوم التالي قال عمرو بن العاص لصاحبه: والله لآتين النجاشي بمقولة يطرد فيها هؤلاء. وجاء للنجاشي وقال: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال: وما يقولون؟ قال: يقولون إنه عبد الله ورسوله. فدعاهم: ما تقولون في عيسى؟ قال: نقول إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال النجاشي: والله ما عدا هذا القول الحق إلا كما يعدو هذا العود، وكان في يد عود ينكت به في الأرض، إلا كما عدا هذا العود من الأرض. له من ألوان الحوار. وكذلك جاء أساقفة نجران ونصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى، وقد حاورهم وجادلهم حتى انتهى وقت الحوار، فلم يبق إلا ماذا؟ أن يدعو كل واحد ربه على الكاذب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخاف هؤلاء، وقال بعضهم لبعض: تعلمون أنه نبي، وما من نبي باهل قومه إلا أهلكهم الله وذريتهم. قالوا: خلاص، لك دينك ولنا ديننا، لكن ابعث معنا أمينا يقضي بيننا، فإنا قد ارتضيناكم حكما. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن أي قطرة دم لمسلم تحتاج من الأمة أن تجهز الجيوش وأن تجيشها، وأن تتفرغ هذه الأمة لتأديب أولئك الذين يعتدون على حرمات المسلمين. كم من الدماء للمسلمين اليوم تراق في كل بقعة من العالم، كم؟ لا يعلم مقدار هذه الدماء إلا الله عز وجل. مع ذلك نأكل ونشرب وننام ونمرح ونتمتع بزوجاتنا وأولادنا وكأن شيئا طبيعيا، كأن شيئا لم يحدث. لكن واحد فقط قتله ملك الغساسنة، النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا، حتى إن كان جيش قليل، بقيادة أسامة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ثم ليختر المسلمون المختارون. الكلام الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية، غزوة موسى وكان عدد الجيش 3000 في مواجهة 200,000، وكانت حكمة خالد في النهاية أن انسحب بهذا الجيش، لكن لم يتسلم لحجهم. لحجهم لماذا؟ لهذه الغزوة التي تكلم عنها الليلة، غزوة تبوك. حديثنا الليلة إذن عن غزوة تبوك. متى كانت الغزوة وما سببها؟ هذا هو الجانب الأول. والجانب الثاني أحداث الغزوة وكيفية الإعداد لها. والجانب الثالث الدروس والعظات والعبر أو النتائج التي أثمرت عنها الغزوة. والجانب الرابع حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة. هذه الغزوة تسمى في القرآن بغزوة العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة هل هي ساعة بعينها من أيام الغزوة أم أنها زمان العسرة؟ زمان العسرة الراجع، لأن هذه الغزوة كما تعلمون تمت في وقت شديد على المسلمين، قحط وجوع وشدة حر وثمار أينعت، وكل واحد حريص أن يكون مع الثمار في أيامها الأخيرة، ومنافقون كفر يظهرون الإسلام ويخفون الكفر ويكيدون لله ورسوله، جو شديد. وجاءت الغزوة في هذا الأوان أو في هذا الوقت، لذلك استحقت أن تسمى بغزوة العسرة، ساعة العسرة، شدة من كل ناحية، شدة في العيش وشدة في الموارد البشرية، الناس من حولهم لا يطمئنون إليهم ولا يثقون بهم، وكذلك شدة من ناحية العدو ذا الروم، ذا دولة تساوي أمريكا اليوم كانت تحكم نصف العالم. إذن شدة من كل ناحية. متى كانت؟ كانت في السنة التاسعة من الهجرة على الراجح في شهر رجب، بعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف بستة أشهر. فقد قدم صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف في ذي الحجة، مكث في المدينة المحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة، وفي رجب مشى النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاته. رجب في هذا الوقت كان يصاب بغصص، وأشق شهر في السنة أغسطس في الحر وفي البلاد الحارة التي نعيش طرفا منها اليوم. والحر هنا بالمناسبة لا يساوي شيء بالإضافة إلى حر في أماكن أخرى، لكن مع ذلك شديد، لا يطيق الناس إلا في هذه الآلات التي تخفف عنهم. المهم إذا أنها كانت في السنة التاسعة وكانت في شهر رجب مقابل شهر أغسطس، الجو حار. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأنباء أن النصارى يجمعون أمرهم لينقضوا على المدينة فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتل المسلمين ويحولوها من إيمان إلى كفر. جاءت الأنباء يسكت، السكوت ضار، ودائما أخذ العدو على غرة ومباغتته ينفع في أمثال هذه المواقف. وجاءتنا وصلنا لما جاءت في الأنباء جهز نفسه وجهز أصحابه. وهذا هو الجانب الثاني. الجانب الثاني في الموضوع الإعداد للغزوة وكيفية السير فيها. كان من عادته صلى الله عليه وسلم في كل غزوة إذا أرادها أن يوري بغيرها، يستخدم أسلوب التورية أو خداع اللفظي. هو ماشي ناحية الشام فيجمع الناس ويقول لهم: هل هناك من طريق ناحية الجنوب؟ ما رأيكم في الناحية الجنوبية؟ فيها مياه، فيها كذا، أحاديث عامة، وهو قاصد الشمال. فالناس كل أنظارهم تتجه ناحية الجنوب، والحقيقة أنه يريد الشمال. هذه هي التورية. لماذا؟ لئلا تنشر أخبار الجيش والعدو يستعد وتكون دماء وتكون خسائر كبيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحقق المطلوب بأقل التكاليف الممكن. إلا في هذه الغزوة، الغزوة الوحيدة التي خالف فيها سنته صلى الله عليه وسلم، فأعلن قال: استعدوا فنحن ماشون لملاقات الروم. ملاقات الروم؟ ملاقات الروم. استعدوا. لماذا؟ المنافقون ما أكثرهم هم حمل على ظهر جماعة المسلمين، ولا يمكن أبدا أن يطرد هؤلاء إلا بالامتحان. لو قال لواحد منهم: أنت منافق، إذا من قال لك أنه منافق؟ أصلي كما تصلي، وأصوم كما تصوم، وما علي من أموال أدفعها. أنت تأخذ الناس بالظنون، هل أمرت أن تنقض عنا في قلوب الناس؟ لكن يقول: إحنا رحيم تبوك، والإمكانات قليلة جدا. أنا ما عندي مال لأشتري الرواحل، وليس عندي مال لأشتري السلاح، وليس عندي مال لأشتري الزاد والمؤن، إنما كل واحد يجهز نفسه. إحنا ندعو للتبرع، وفعلا دعا الناس للتبرع، فجاء ناس بمال. عثمان جاء بمال كثير من أصرغه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جايب الدنيا كلها يضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان لما أحاط بالثوار لقتله قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أني جهزت وحدي جيش العسرة؟ قالوا: نعلم ذلك. قال: حسب هذا، حسب أنكم تشهدون أني كنت صادقا في جهادي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن أظل صادقا حتى يومي هذا. ومنع فضلاء الصحابة أن يدافعوا عنه، وقال: أموت ولا تراق دماء المسلمين، ومات والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. شاهد أن المسلمين أخذوا الأثرياء يعطون المال، ومنهم عثمان دفع كمية كبيرة جدا من المال، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا، اشترى رواحل، وجهز المؤن، لكن لعدد محدود من الناس. أما الباقي قال: كل واحد عنده ثمار وعنده أرض جهز نفسه. وإذا بالأمور تنجلي على حقيقتها، جلس المنافقون مع أنفسهم ومع بعضهم، قالوا أولا إلى بلاد الشام بمسافة 1000 كيلو، وبعدين في أغسطس جو حار جدا، بعدين ده وقت قطف الثمار، والثمار غاية ما ممكن تضيع، وإلى نكسب نرى هذه المسألة. بالعرف رح قتل من؟ رح قتل الروم، ستأكلهم بادية السماء وبادية الشام. رد يبدو أن غرته قوته، ستأتيكم الأنباء أنهم دفنوا في أماكنهم. ولذلك تحدث رب العزة عن هذا بقوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. لو كان عارفين في مغانا والسفر قريب قال نمشي معاه، اللي عايزين ناخد نصيبنا بالغنيمة، لكن السفر طويل والجو حار وقلة في الطعام والعدو ضخم والمغانم تكاد تكون فتح، توقع المغانم مفيش، اذا احسن شيء يعتذرون. وذلك جاء نفر منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا وقت قطف الثمار، ونحن اذا مشينا معك وتركنا هذه الثمار تفسد، فتكون خسارة علينا وعلى الدوش على امة الله، فبتركنا مع ثمارنا نقطفها ونجنيها ونعطي شيئا أو يكون زادا يخلفك في غيابك في هذه الرحلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال: لا بأس. وجاء كان يقول: يا نبي الله، أنا رجل مولع بالنساء، وأخاف على نفسي بنات بني الأشقر الشقروات الجميلات، إذا رأيت واحدة فتنت فلم تجدني، وانت يضيق الفتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدا، يضيق الفتنة خليك. والثالث قال: احنا بيوتنا متطرفة، ولما نطلع من المدينة معاك يجي الأعداء ويعتدوا على نسائنا وذرياتنا، وهل يرضيك ذلك؟ انت جئت لحفظ الأعراض، فهل يرضيك أن نمشي ونترك أعراضنا؟ قال: خلاص. فكل واحد من هؤلاء يقول له: مع السلامة، ولا إن الله غني عنك وعن جهادك، ونحن أصلا أعلمنا أن هذه الغزوة إلى تبوك فرحة لتخف عن ظهرنا، لكنا نتمنى هذه اللحظة، والحمد لله جاء الوقت الذي تطردون عنا. وفي ذلك نزل قول الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني قال الله ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا صنف إنما الصنف يقبل منهم يقبل منهم ولذلك قال الله تعالى له أنا كنت أريد منك أن أنت تكون شديد بعض الشيء على هؤلاء ويقول له هيا ما فيش عذر وفي نصف الطريق سيأتي كمات الصبيان وسينكشف على عقاب أكثر أصحابه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما كما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك كان عامل الناس بظاهره قال الله تعالى عفى الله عنك الكلام اللي أقوله لك الآن ما تخافش منه عفى الله عنك، فصدر العفو قبل العتاب. إذن الكلام الذي تقوله بعد هذا لا يغيرك من داخلك أبدا، عفى الله عنك. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين طبقوا وتعلم الكاذبين؟ إذن كل واحد يستأذن، قال له لا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن جاء هذا الصنف واعتذر فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني قال له اقصار يا نبي الله، نحن نريد أن نمشي معك وهم صادقون، لكن لا مال عندنا ولا رواحل جهزنا. قال نبي صلى الله عليه وسلم الفلوس اللي جهزت بها مجموعة من الناس كان ماشي معك حوالي 30,000 جهزناهم، لكن لا أستطيع أن أجهز أحدا بعد ذلك. فرجعوا إلى بيوتهم يقولون ماذا؟ بركة يا جامع، رحنا وما جنس الشيخ؟ لا، رجعوا يبكون يبكون. ولذلك حدثنا رب العزة عنه فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والخطاب هنا موحش، يقول لك عينه تكاد تنزل من الدمع، يعني دمع أو بكى كثيرا حتى كادت عينه خلاص تسقط. انظر، يعني إذا لم يبكي لحظة ولا لحظتين ولا يوم لا، كل الفترة بكاء لحد ما رضع الجيش، حتى كاد يموت، حتى كاد يصاب بالعمى مثل يعقوب وهو يبكي على أولاده، كاد بصره يضيع. نفس الحكاية، إذا قال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بل إن من هؤلاء من حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم علبة بن زيد، جليل، فقام الليل يصلي ويناجي ربه، يا رب أمرت بالجهاد ليس عندي ما أجاهد به، وقد مشيت إلى نبيك ليحملني وليس عنده ما يحملني، أشهدك يا رب أني تصدقت بعرضي على كل من سدني وآذاني من المسلمين. دلم لكم أتصدق كل واحد آذاني في دم أو مال أو عرض هو بريء، خلاص أحللت وتنازلت عن حقي عنده. ونام شوية وطلع الفجر فصلى، ثم جاء يصلي في المسجد، فلما انتهت الصلاة جاء جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة، نخبره بهذه الواقعة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يقول أين المتصدق الليلة؟ فسكتوا. فعاد أين المتصدق الليلة؟ فسكتوا. فعاد أين المتصدق الليلة؟ رجل كل مرة يلتفت، فلما لم يجد أحدا قال يا نبي الله ما صنعت شيئا إلا الأمر كيتو كيتو، حكى له القصة. قال أبشر فقد كتبت صدقتك في المتقبلين. أبشر ضرب إلا أخبرني، أنا لا أعلم الغيب، كتبت صدقتك في المتقبلين. هذا صنف ثاني اللي هم فقراء مستعدين للجهاد لكن فقراء قنطرة، فبقوا لكن بقوا في حزن شديد. صنف ثالث أصحاب الأعذار، المرضى والكبار في السن، وكذلك الذين لا يستطيعون حمل السلاح لسبب الأخر، أصحاب العاهات، أعرج، أعمى، أعور، لعب جو أيضا. وقال يا رب الله نحن معك، يطلب فينا بما تشاء. قال لا، عذركم الله عز وجل، انتم ما عرفش حاجه، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بس بشرط هتدرسونا اذا نصحوا لله ورسوله. تعلموا الناس تنصحوهم وترشدونهم الى ماذا؟ على الاقل الدعاء للمجاهدين، الدعاء للناس الذين كانوا هناك. فصارت ثلاث اصناف افرزتها الغزوه، صنف منافق وقد عرف، وصنف فقير وقد عرف، وصنف أصحاب أعذار لمرض أو جعاهة أو لضعف قبل الفكر وقد عذرهم الله بشرط أن ينصحوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف أخير تأخر عن الغزوة لفترة ثم أكرمه الله فلحق، أو دوما حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان صادقا، كان كل السبب في تأخره التسويف، التسويف فقط، يقول ده مسرج وقادر أن يهز نفسي في لحظات. منهم من؟ أبو خيثمة، رجل عنده بساتين وعنده أكثر من امرأة وأراضي مثمرة وزروع وثمار وعنده رواحل. فالجيش مشى، قال لا ده أنا في لحظة أجهز نفسي وألحق. ويوم واثنين وثلاثة، وفجأة دخل يوما إلى هذا البستان في وقت الحر، وإذا بالمرأتين جالستين وضيئتين والماء البارد ومهيئين أنفسهم. قال يا سبحان الله، أبو خيثمة بين امرأتيه في هذه الراحة وفي هذا النعيم، ورسول الله صلى الله عليه وصحبه تتلقفهم لباب الصحراء، لا والله لن أدخل هذا البستان حتى أجهز وألحق بهما. وجلس أمام الباب، والنساء لما جلسوا كذلك جهزوا وجات الرواحل وجهزوا الطعام وركب. طبعا الصحابة ماشيين في الطريق كما يخبر عمر، يقول خرجنا معنا 30,000، كل 10 يركبون بعيرا. وفي الطريق اشتد بنا العطش حتى كادت أعناقنا تنقطع من شدة العطش، وحتى جئنا لنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ننحر رواحلنا فنعصر كرشها، نشرب شيئا مما نعصره ونبرد أكبادنا للشيء الآخر. قال افعله. قال الصديق يا نبي الله إننا إن صنعنا ذلك قل الظهر، الرواحل جد نركبها، إنك مجاب الدعوة عند الله عز وجل، قل الله عز وجل لنا. قال الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال أحب ذلك. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا ربه، ما انتهى من الدعاء حتى جاءت السحابة وارتدأت المطر، فشربوا وملأوا أسقيتهم ونظروا فلم يجدوا لها أثرا في السماء، لم يجدوا لها أثرا في السماء. ترجى ليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتان لا يلقى بهما عبد ربه غير شاك إلا أدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنفس في شدة وهم في الطريق، قال نفر منهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أين أبو خيثمة؟ فقال واحد حبسه برداح وبستانه ومرأتاه. فقال عبادة بن الصامت اتق الله لا تظن لأخيك سوءا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشغل كل واحد منكم بنفسه، إن كان في خير فسيلحق بنا، وإن كان غير ذلك فشر أبعده الله عز وجل عنا. الرجل ركب بعير وينهز البعير وعلى أبواب تبوك، ورأوا سرابا. ما هذا السراب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كن أبا خيثمة، وما هي إلا لحظات حتى قدم أبو خيثمة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعافاه الله من النفاق وحفظه. الثاني كان ماشي معهم أبو ذر، ماشي مع الجيش، وفجأة راحلته مرضت وقام على تمريضها، ويجيب لها حشائش من هنا ومن هنا حتى تتم الرحلة أبدا، جلس إلى هنا وقف. طبعا ده عذر، سيطلق على الطلب، يعني حتى لو لم يمشي للمعركة خلاص له عذر. يعمل إيه؟ انظر للصدق، راح جايب السكين ونحر الناقة وفتح بطنه وطلع الكبش فاعتصر الشارب قليلا منه وبرد كبده بالبعض الآخر، ثم حمل زاده على كتفه وجرى وراء الجيش. الجيش مضى يوم والثاني وبعد عنه. فقال الصحابة صلى الله عليه وسلم أين أبو ذر يا نبي الله؟ قال ليشغل كل واحد منكم بنفسه، إن كان فيه خير فسيلحق بنا، وإن كان غير ذلك فشر أبعده الله عز وجل عنكم، وما هي إلا لحظات حتى رأوا سرابا. من هذا؟ ما هذا السراب يا نبي الله؟ قال كن أبا ذر. فإذا بأبي ذر جاي وحده مسكين شايل متاعه على ظهره ويكاد يموت من شدة الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته أبو ذر يعيش وحده ويموت وحده. رجل أمة من الناس جاي يلحق الناس، باقي الناس الذين سوفوا وضحك عليهم الشيطان حتى ضاع الجيش، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ثلاثة من الأثرياء. وكعب يقول ما جمع الله لي راحلتين في سنة من السنين إلا في هذه السنة، يعني ما كانش عنده عذر أبدا. قال وكنت عقبيا يعني من شهد العقبة شرف، وكنت أيضا ولم يفتني إلا بد، وفاتتني بد لأنه صلى لم يلزم، قال من كان ظهر حاضرا فليأخذ معنا ومن لا فلا، فرجع عارفا له جهاد. فقال أنا مستعد في لحظات ألحق بالجيش، ومضى اليوم الأول والثاني والثالث، وفجأة سمع أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى سبيل صفر يده، يا لم يعد إلا أنه ذنب نجهز أنفسنا لنستقبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقبل له فينا أمرا. أما النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فمشى، وفي الطريق مشى معه نفر من المنافقين وهم قلة جدا. طب مشي لهم عارفين المسألة فيها مشاق وتكاليف ليس فيها مغانم، يثبتون العزائم، يفتون في عضد الجيش. مثلا ضاعت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق، جلت الراحة العقاء الفك، فأخذوا يبحثون الناقة فلم يجدوها، فقال لو كان نبيا حقا كما تزعمون لعرف أين هي ناقته. فنقلت الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فلا أعلم إلا ما علمني الله عز وجل. أنا لا أقول لكم أعرف الغيب، أعرف حاجة لما ربنا يقول لي، أنا لا أعلم إلا ما علمني الله عز وجل، وقد أخبرني جبريل آنفا أن ناقتي شردت فتعلق خطامها بشجرة فهي موجودة في مكان كذا عند شجرة كذا. فمشى الصحابة فوجدوها فجاءوا بها. تعرف الناس يقول ايه؟ ده انا اللي قلت لهم على المكان بتاعها. يا سبحان الله، انت اللي قلت على المكان، ما انت من شوية بتقول لو كان نبيا لأخبركم عنها، وما ذلك برضه لا يصدق، يقول لا ده انا اللي قلت على مكان هذه الناس، ده انا اللي عرفتهم اياه. وكأنه يأخذ حق الله عز وجل، طب ربنا هو الذي أخبر، إنه كنت تواضع لله وقال أنا لا أعرف ذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أنا وأنا محمد رسول الله لا أعرف إلا ما عرفني الله. هو يقول إيه؟ لا ده أنا كنت عارف مكان هون اللي قلت لهم على مكانه. هذه برضو صورة من صور التثبيت. صورة ثانية، جاء واحد من الصحابة بثمرات يوم التجهيز، وايه بيقول لما نزلت آية الصدقة وما عندناش فلوس عايزين نشارك، فكنا نحامل على ظهورنا شغل حماس، يقول عند صاحب بستان يقول له نقول لك التمر ده تنقل كل نقل يعطي له شيء التمر، فجاء بقليل وقدمه بنادى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء المنافقون وما ينفع هذا التمر، ايه يعني شيء التمر؟ وجاء عثمان بما جاء به وعبد الرحمن بن عوف، قالوا ما جاء بهذا المال إلا نفاقا ورياء، يعني ليش حد عنده يسلم أبدا. فقال الله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ودي في موضوع ثاني، لما جاء يقسم قال واحد منهم اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قسمة ظالمة، قال من يعدل إذا لم أعدل خفت أنا وخسرت إذا لم أعدل، ده لديه الأقيم العدل بين الناس. لكن شوف سوء أدب. ومنهم من يلمزك في الصدقات فنعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا هم يسخطون. مشى النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل رسولا بين يديه إلى رئيس أيلياء لبيت المقدس من النصارى بكتاب يدعو فيه الإسلام. الرجل لا يعرف العربية، فدعا واحد من يعرفون العربية فقرأ الكتاب وترجمه إليه، فأمر بإدخال هذا الرسول الذي مشى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل ثم أغلق أبواب القصر كلها وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا الرجل رسول الله، وأسلم. ثم نادى في أساقفته جماعة النصارى وقال أشهدكم أني أسلم، فإذا بهم يسورون ثورة الحمر، الحمير والعياذ بالله، غضبا. رجل خاف مرة ثانية قال لهم لا ده كنت بس بختبر مدى حرصكم على إسلام على دينكم. إنما أنا أترك النصرانية ده النصرانية هي زاده طعام وشراب وكل شيء في الحياة. ده أنا فقط قلت هذه الكلمة من أجل أن أختبر. ثم نادى في أساقفته جماعة النصارى وقال أشهدكم أني أسلمت. فإذا بهم يثورون ثورة الحمر الحمير والعياذ بالله غضبا. رجل خاف مرة ثانية قال لهم لا أدري كنت بس بختبر مدى حرصكم على إسلام على دينكم. إنما أنا أترك النصرانية ده النصرانية هي زاده طعام وشراب وكل شيء في الحياة. لا أنا فقط قلت هذه الكلمة من أجل أن أختبر حرصكم على دينكم. ويبدو أنهم ظلوا به حتى رجع مرة أخرى عن الإسلام. لكن عمل أرسل نبع الإسلام بغلة وأرسل له بعض الهدايا وأرسل له المال العين النبع السلام قبل ذلك منه وكتب إليه كتابا أني أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ما زال على نصرانيته. من عرف؟ من رب قال جبريل بأمر من الله عز وجل. قال لا الرجل كان في الأول صادق لكن النصارى ظلوا به. وذلك يكشف لك عن البيئة إذا أحاطت بالإنسان. لما تكون بيئة سيئة ممكن تضيع الإنسان. ولذلك بعد أن كان قد أسلم ورجع بلسانه ظلوا به حتى رجع بقلبه مرة أخرى. والخبر في ذلك خبر من؟ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه أظهر الإسلام وأخفى النصرانية عليه من الله اللعنة. لكن قبل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بلاد الشام. في الطريق أرسل خالدا فمر على أكيدر صاحب دومة الجندل فجاء به أسير النبي صلى الله عليه وسلم وعليه تاج مرصع من اللآلئ واليواقيت وحلة موشحة هذا الحرير الصالح. فأخذ المسلمون التاج وأخذوا يقلبون كده ومعجبين به. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم أن تكون الدنيا سارت إلى قلوبهم. ما حال الواحد يظل مجاهدا ثم فيش حاجة وأول ما تجي الدنيا يقول لك ياخذ نصيبه وبعدين تفعل. فالنبي خاف عليهم فقال أعجبكم ما رأيتم من حسن ولين هذا التاج؟ قالوا أعجبنا. قال والله لمناديل سعد في الجنة ألين من هذا وأفضل. سعد بن معاذ المناديل التي يجفف بها عرقه في الجنة أحسن ألف مرة ومرة من هذا التاج والدنيا وما فيها. لفت إلى أن ما عند الله عز وجل يكون خير وأبقى. لذلك إذا حدثتك نفسك بدنيا الناس قل ما عند الله خير وأبقى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هم في الطريق أيضا مروا على حجر أو ديار ثمود أولئك الذين عقروا الناقة وتأمروا على قتل صالح ولكن الله لكم قبل أن يقتلوا صالح عليه السلام. فلما مروا الصحابة نزلوا إلى بير ثمود وامتلأوا أسفيتهم ملأوا أسفيتهم وجاءوا بماء وعجنوا به عجينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا الماء فأرقوه وأما العجين فأعطوه للدواب أولئك قوم معذبون ومن يشرب من آثارهم يعذب كعذابهم. إذا مررتم بقوم معذبين فأسرعوا إلا أن تكونوا معتبرين. تأخذ العبرة العبرة زي بعض إنما تجلس تقول ذا كان انظر للآثار بقاتهم البيوت اللي عندنا في الجبال نستمر نروح في بلدنا وفرعون والقصر والقبر هرم خوف وخفرع ومنقرع ومعجبين بإيه؟ معجبين بالعذاب معجبين بقوم خسف الله بهم. ده هذا أغرق الله عز وجل ثم أبقى جثته لتكون عظة للناس فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفي كثير من البلاد مش بنظر وحدها في بابل وأشور وكذلك في تركيا يورخ وغيرها أشياء يقول لك إيه الآثار أثر إيه؟ أثر قوم معذبين لو سمع أعطانا درس. قال إذا مرضتم بقوم معذبين فأسرعوا إلا أن تكونوا معتبرين. ولذلك في وادي بين المزدلفة ومنها قال وادي محسر اللي الفئة بتاعت إبراهيم لما جاءت تهدم الكعبة عند هذا الوادي حبس الله الفيل ما تمشيش يضربه في الفيل عشان تروح نهاية مكة أبدا كل الجيل يتوقف يحولون وداء إلى طائف تجري. البهائم عارف أكثر من الآدميين. ولذلك لا نستغرب نغسل يوم الحديبية كما ذكرت لكم هم عند غير الحديبية وشرط الحديبية بركة ناقته فقال الناس حلقت القصواء يعني عرنت شرد تمشي. قال ما خلعت وما هو لها بخلق ولكن حبثها حادث الفيل. ان الذي منع الفيل عن بيت الله الحرام هو الذي حبث هذه الناقة الان فلا تتحرك الا باذن من الله عز وجل. حبثها حادث الفيل. انما الصلاة عند هذا الذي هو رايح حج قال اسرع السيف لأجل اماكن اهل العذاب. نازل بهم العذاب لما اضروا جاء طير الابابيل من البحر معهم ايه حجارة من سجيل واخذ يلقيها عليهم فتفرق الواحد خلقتين. واذا هذا الجيش العرمرم ينتهي الم ترك كيف ربك مع اصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل في دعوة عصر. لكن الناس محتاجين للماء. قال تعالى هذه البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح اشربوا منها وعجنوا عجينكم منها. منين يعرف انه وصل علمه جبريل؟ يجي جبريل يقول له دي البئر اللي كانت الناقه بتشرب منها هذه البئر التي خلت من العذاب. اما الباقون فهي ابار اهل العذاب شربوا وملأوا اسكتهم وعجنوا طعامهم ثم مشى هؤلاء حتى وصلوا الى بلاد الروم ولم يجدوا جيشا ولا احد يواجههم. لماذا؟ الروم اول ما سمعوا مقدمه معهم 30,000 خيل اليهم انهم 300,000. سبحان الله الجيش القليل ايه 30,000 هكذا نقل عليهم الناقلون ان الرجل جاي معه 300,000. قال ابو حنبي فدخلوا في بيوتهم وحصونهم وكانهم يعلنون لا نريد الحرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي الليله فضلت على الانبياء بخمس او ست ومنها ونصرت بالرعب مسيره شهر ما يسمع احد بي إلا ألقى الله الرعب في قلبه. مجرد بس إنه اتحرك خلاص تتفتت مفاصل هؤلاء ويصابون بحال من الهلع. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم هناك في تبوك 20 يوما واطلعوا وروني أنفسكم ولحد أبد الزوج ولا شيء. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد وهو في الطريق المنافقون اللي كانوا خارجين معه 14 منافقا أو 15. هتعرف لماذا خرجوا؟ خرجين بمؤامرة مدبرينها مع المنافقين الباقين. لذلك أخطر شيء على الأمة ليس اليهودي ولا النصراني المعلن عن يهوديته ولا عن نصرانيته ولكن الذي معك الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يدبر في الخفاء لحرب الله ورسوله. كانوا رايحين يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في العودة كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته ويقود به حذيفة بن اليمان ويسوق به عمار بن ياسر. وقريب من الصبح في الليل الظلام وإذا ب14 منافقا متلثمين وجاءوا من الخلف يريدون أن ينفروا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مع وادي فيسقط من فوق الناقة فيموت أو يقتله ويستريحون منه. ولكن الله عز وجل أعطى عمار قوة تفوق قوة ال14. فإذا بعمار بن ياسر هذا الشاب يلتفت إليهم بسيفه ويرميهم وكلهم يصابوا بالرعب فينقلبون عائدين. 3 منهم بعد ذلك جاءوا وأعلنوا عن خطتهم وتابوا إلى الله وقالوا ادعوا الله لنا أن نموت شهداء وأن لا يعلم بموتنا أحد. وفعلا دعا الله تعالى لهم فمات نفر منهم في حروب الردة ولم يعرف الناس لا آثارهم ولا أين ماتوا ولا كيف ماتوا. تابوا إلى الله. باقي 12 أو 11 أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم لحذيفة قال احتفظ بأسماء هؤلاء عندك لا تولوهم ولا تثقوا بهم ولا تطمئنوا إليهم ونجى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من شر هؤلاء. وسنعلم لهم أمر ثاني صنعوا عندما نأتي لجهاد المنافقين. لكن كانت الأسماء عند حذيفة فكان هؤلاء يأتي لحذيفة ويقول افتح الكتاب اللي عندك وشوف اسمي هل تجدني في المنافقين. عمر مع صدقه وإيمانه خايف على نفسه يقول هل تجدني في المنافقين؟ فحذيفة يقول له لا لست فيه، لكن والله لن أقول لواحد بعد اليوم أن هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أتمنى عليه خلاص أنا عارفينه ومش هنوليهم وظائف ولا شيء ولن نفطعين إليهم، لكن بعد كده يا عمر ما تورطيش، ما تجيليش واحد تاني يقول اسمي في المنافقين ولا لا، أنت خلاص ليس لأجد لك اسما في المنافقين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بنصر مؤزر، ألقى الله الرعب في قلوب هؤلاء للغزوة. نتائج ودروس وعبر من نتائج الغزوة أن المسلمين صار لهم كيان ليس في المدينة وحدها ولا في مكة وحدها ولا حتى في الجزيرة خارج الجزيرة، الناس يتكلم بعضهم بعض الغلاء الرجيب ده ايه ده بيقاوا أعظم دولة في هذا الزمان يخافوا منه ودخلوا حقونهم، فالكل أخذ يعمل ألف حساب وحساب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أول نتيجة أثمرتها الغزوة. نتيجة ثانية كشفت عن الحمل الثقيل الذي كان على ظهر المسلمين المنافقين، وما أكثر هؤلاء، كشف عنه تماما وقد عرفهم المسلمون وبدأوا يحذرونهم ويتقون شرهم، وهذا أمر مهم جدا للامتحانات. بتأتي فترات رخاء الكل يقول لك أنا مجاهد وأنا عامل للإسلام، حتى المحاربون للإسلام لازم تأتي المحن، ولذلك المحن بركة. لماذا تأتي المحن؟ حتى يسقط كل جيش وكل مبطل ولا يبقى إلا الصالحون الصادقون. ولذلك قالها رب العزة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله تعلم أنهم لكذبون. وكشفت الغزوة كذلك عن طبيعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا لا تساوي عندهم شيء وهم يسارعون إلى مرضات الله ورسوله، يمشي معاه يقول لك تكاد أعناقنا أن تتقطع من شدة العطش، ولكن الشيخ يقول لك خلاص بدم برض الله انتعت. والثاني يجد نفسه واحدة ممكن يرجع يذبح ناقته ويلحق. والثالث فكشفت عن طبيعة معادن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع كشفت لنا عن خطورة التسويف، تسويف غضار جدا. كعب بن مالك وهلال بن الربيع أول ما جاء النبي عليه السلام فقال استقبله المنافقون يعتذرون مرة ثانية، قال ولا حاجة يهمكوش، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لكن قال أين كعب بن مالك وأخواه هلال بن أمية ومرار بن الربيع؟ كعب بيجهز نفسه هيقول إيه؟ قال قلت في نفسي لو كذبت عليه وعندي المقدرة أن أكذب عليه سيأتيه الوحي من السماء فيفضحني، فكيف يكون وجهي بين الناس؟ لا مناص إلا الصدق، سأقول الحق قل أحسن أحسن. وكذلك أخواه هلال بن أمية ومرار بن الربيع قال نقول الحق ويقبل الله أمرا كان مفروض. فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلفك يا كعب وما خلف صاحبك؟ فقال كعب يا نبي الله والله ما كان لي من عذر إلا التسويف، كل يوم أقول سأجهز نفسي غدا بعد غد ما ليش عذر، قال ما لك عذر؟ قال له خلاص انتظر إلى أن يقضي الله عز وجل فيك أمره، أما أنتم فلا تكلموه ولا تردوا عليه حتى السلام، ولا واحد يكلمه ولا واحد يكلمه. وهلال ومرارة سبحان الله الثلاثة عايشين في المجتمع غرباء، جاب الواحد منهم قال يقول السلام عليكم أصبرك ما ردش عليه حتى السلام نفسه. يقول كعب أدخل في الصلاة أنتظر حتى آخر لحظة العالي نرس بس يعطيني إشارة بعينه أبد، فأول ما أدخل في الصلاة ينظر إليه ودخلت في الصلاة وقف مش ساكت، لكن شاعر إن أنا صرت غريبا، والله عز وجل وصف ذلك بقوله وعلى الثلاثة يعني تابع على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، أظن ضاقت الأرض بما رحبت الأرض الواسعة دي صارت لا تسعر ضيقة جدا وضاقت على نفسه حتى كاد يموت، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. بعد 40 يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أن تمشي امرأته من بيته توعد أهله. قال له كعبة طلاقة؟ قال له لا، امرأتك لكن بديت سمعت. جاهل من الربيع قال المرأة قالت يا نبي الله هذا رجل كبير في السن ويحتاج إلى من يخدمه. قال ما فيش دعس اخدمه بشرط أن لا يقربك. قالت يا نبي الله ما فيه من شيء، ده هو خلصان خالص، لكن المهم مش القضية هكذا، المهم قلت ان انا بس جعلت طعام وشراب ولباس ونحو ذلك. فقال اقارب شعب انا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال وما يدري، ربما قلت له. فقال لي قولا اخر فنسمع كلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقربن 10 ايام اخرى. خلال هذه الفترة ملك الغساسين كانت له عيون وعلم بذلك، فبعث كتابا مع واحد من عماله وكعب يبيع ويشتري في السوق. وفجأة سمع من ينادي من يدل على كعب ابن مالك، فكلهم أشاروا إلى كعب. قال نعم. قال له كتاب رسالة لك. قال وكنت كاتبا، فتحت الكتاب وقرأته فإذا فيه من ملك الغساسين إلى كعب ابن مالك بلغنا أن صاحبك قد هجرك وخلاك، وما كنت في هذه الدنيا لتعيش معتبا، ألحق بنا نواسك. عصر من الحكاية دي يوم يشوفوا واحد خرج بعض الشيء او واحد له مشكلة يقول لك اشتريه، ولما تشتريه ستضرب الامة جميعا. قال كعب وهذا ايضا من البلاء، بلغ من هواني على الله ان اطمع في الكفار النصارى جاي طمعان فيه يريد مني ان اكون كافرا. ومزق الكتاب والقاف التنور وقال نصبر حتى يقضي الله امرا كان مفروضا. 50 ليلة وفي ليلة من الليالي عند الفجر نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقبول توبة هؤلاء. يقول كعب كان بيتي بعيد عن المسجد فصليت فقصدت وجلست أذكر الله عز وجل مثل ما أمر الله ورسوله، وفجأة سمعت صوتا يسبق الريح يقول أبشر يا سعد يا كعب، فوالله ما أتى عليك يوم منذ ولدتك أمك مثل هذا اليوم، قد غفر الله لك. قال فنزلت بسرعة من فوق السطح ومشيت، فاستقبلني واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد أحد 10 المسلمين بالجنة، استقبلني على فرسه وصوت يزق الفرس ويقول لي أبشر، كان عندي ثوبين من أحسن الثياب فخلعتهما مكافأة له على هذه البشرى، خلعت الثوبين وأعطتهم إياه. وإذا كان مهاجري طلحة بن عبيد الله مهاجري، يقول أقارب من الأنصار ما يعملوهاش وهذا المهاجري يعملها، ما زلت أحفظ له هذا المعروف حتى لقي الله عز وجل إنه جاء يهنئني بالبشرى. خلع عليه برغيم واشترى ثوب عادي ولبسه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب، فما جاء عليك يوم مثل هذا اليوم لقد قبل الله توبتك أنت وصاحبك. ثم قرأ عليه الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله والصابر. قال قلت يا نبي الله هذه عاقبة الصدق ولقد عاهدت ربي أن أظل صادقا حتى ألقى الله. قال والحمد لله ما مضى من حياتي كله صدق، وأرجو الله أن يثبتني حتى ألقاه على الصدق. لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاء الحديث وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. خلق رفيع شكر النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحبس سهمك هذا خليه لأنه يكون عونا لك ولأهلك ونحو ذلك، وانتهى هذا الأمر. وكان هذا درس على خطورة التسويف، الذين يسوفون وهم قادرون التسويف يؤذيهم. وذلك كان السلف يقول بعضهم لبعض أنذرتكم سوف، لا تقل سوف أتوب سوف أفعل كذا، إنما أول رجل لا تفعل. وكلام عمر رائع جدا يقول من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ليست القوة أن تحمل الأثقال، إنما القوة الحقيقية أن تكون مجاهد بنفسك. العمل اليوم تنفذه في نفس اليوم، أكلت فلا تقوم إلا وقد غسل في الأطباق، قمت من فراشك فلا تحرك إلا وقد طويت فراشك. ما تقولش بكرة لأن تراكم الأشياء شيء بعد شيء. أتيت ذنبا لا تقل غدا أتوب ربما تموت قبل أن يأتي الغد، إنما على التوبة تبادل بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل أنذرتكم سوف. هذا أيضا من الدروس التي أثمرتها الغزوة، ومن الدروس التي أثمرتها الغزوة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. تأتي المشكلة فيدعو الله عز وجل تحل فورا، يدعو الله فينزل المطر على التو، يقول وننظر بعد نزول المطر فلا نرى أثرا إلا هذا المكان الذي كنا فيه، ولا نرى أثرا للسحابة في السماء. أين كان؟ خلاص انتهت دعوة وقتية وجاءت وانتهى الأمر عند هذا الحد. هذه أيضا يكشفك عن مكانته صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. رب العزة يتودد في مرضاته صلى الله عليه وسلم، وطبعا لماذا؟ لأنه أيضا كان عبدا صادق العبودية مع الله سبحانه وتعالى، ينظر ما الذي يرضي ربه فيفعله، وما الذي يغضب ربه فيتركه. ولذلك وصف بأنه عبد لمن؟ عبد لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي أقصى، من المسجد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهكذا كشفت لنا الغزوة عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، وكشفت لنا كذلك هذه الغزوة عن مؤامرات الأعداء لا تصل فقط إلى حد أنهم يقفون موقفا سلبيا في أوقات الشدائد، بل ينتهزون أوقات الشدائد ليطعنوا المسلمين في ظهورهم. طب انتوا اعتذرت ليه يطلع 14 أو 15 معه وسلم؟ يقولوا نصبت الجيش من ناحية ونقتل محمدا من ناحية أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه فقال والله يعصمك من الناس. كان في البداية لا ينام ولا يقوم إلا وراء أصحابه يحرسونه، فلما نزل آية أخرج رأسه من كوه وقال انصرفوا فقد عصمني ربي، أنا عندي حافظ من الله سبحانه وتعالى. وجدت كان يصيب ما يصيب من مرض ونحوه، لكن القتل لا، والله يعصمك من الناس. هم كانوا يدرون ذلك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما قالوا، قالوا محمد وأصحابه أكلة الجزور، وقالوا إن الذين مع محمد مقراء القرآن ما لهم هم إلا الأكل، أصحاب بطون. فجاء جبريل أخبره بذلك فجمعهم، قلتم كذا؟ قالوا كنا نلعب، إحنا كنا نضحك يعني. فنزلت الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. تفضل. قال عن غزوة تبوك ففي سورة كاملة تسمى بسورة التوبة، وتسمى بسورة براءة، وتسمى بسورة الفاضحة، فقد فضحت هؤلاء على حقيقتهم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أصلي اسمع كلام الناس. فقال الله قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ويقول في فضيحتهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ويقول والذين يلمزون المتطوعين من في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. من رضا الناس ولا رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نزلت سورة كاملة تسمى بسورة التوبة لتفضح هؤلاء ولتبين حقيقتهم. ولذلك لما قعدوا وأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خدعناه، قال الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكارهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لكن هذا الحديث صورة عن هذا الصنف الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم قيمة نفر من الناس قعدوا لما كان في تبوك والقرآن تحدث، ما قيمة هذا النفر؟ أولئك الذين قعدوا بعذر ولكن كانوا يريدون الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركاء في الأجر، حبسهم العذر أو حبسهم المرض. بين قيمة هؤلاء بقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا القرآن تحدث عن الغزوة بصورة تفضح نفرا من هؤلاء وتثني وتمدح نفرا آخر حضر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا بيانت الضريبة التي علينا نحو ديننا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بعهدكم الذي باعتم به وذلك الفوز العظيم. وبيانت واجبنا تجاه اليهود والنصارى، إن هؤلاء الناس أهل كتاب بيخدعوا المسلمين أهل علم، فلا بد أن تبدأ الدعوة بمواجهة هؤلاء بالكلمة، فإن تجاوزوا حدهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. احنا ندفع الجزية الآن، لكن بنفوس كيف وصلنا إلى مستوى أن ندفع نحن الجزية؟ المفروض المسلمين كان ينبغي أن يطبقوا هذا المبدأ حتى أخذوا منهم الجزية، احنا بندفع الجزية الآن، فكيف وصلنا إلى هذا الذل وإلى هذا الهوان؟ نفكر نحط على الأسباب، وإذا عجزنا عن الأسباب تخلصنا منها تعود الأمة إلى نزلها مرة أخرى، لكن ذلك موجود. وأيضا موجود أنه ما يصح للمسلم أن يتخلف عن نصرة دين الله، ما كان أهل مليادة ومن حولهم العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصلهم ظمأ ولا نصب ولا محفظة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغض الكفار ولا ينالون عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وأيضا بانت أحسن مفهوم للجهاد، الجهاد مش القوة فقط، لا، تعليم الناس العلم الجهاد، وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأمة ما وصلت لهذا المستوى إلا بالجهد، لكن لو فقهت وعرفت واجبها لأدت. إذ في الحديث: من يرد الله بخير نفقه في الدين، وإنما أنا قاسم الله يعطي. ولم تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يروهم من خالقهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على الحق ظاهرون. إذن الفقه في الدين يؤدي إلى أن يكون المسلم ثابتا على دينه مجاهدا من أجل حياة هذا الدين. وذلك درسنا هذا نرجو أن يكون درس جهاد إن شاء الله عز وجل، ودرس خير. أنتم مأجورون والمتحدث مأجور ما دامت النية لله سبحانه وتعالى، ونرجو أن تكون نياتنا لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وعندنا كوم من الأول نجي وقت قامة الصلاة هنقول خلاص وقفت الأسئلة ونصل. أخذ بالقرأ المقرأ قبل المحاضرة قراءة غير قراءة حفظ، فظن الكثيرون أنه أخطأ في القراءة. هل يجوز لأحد أن يقرأ غير القراءة المؤلفة؟ هو لم يخطئ طبعا لأنها قراءة مألوفة، لكن قال علماؤنا إن كان في جمع يفهم أن هناك قراءة غير القراءة وقرأ بها فلا بأس، أما إذا كان في جمع من العامة فلا. والشيخ يعني أنس فينا خيرا، توقع ناس بيحضر هذا المسجد من يوم الشيخ حسن أيوب حتى ما عرفوش في القراءة الثانية، الشيخ توقع ذلك. وإذا لو كان الأمر أنه يتوقع أنهم جاهلين يقول لا ما تقرأش هذا حتى لا يفتن الناس، حتى لا نقول أن أنت أخطأت أو نتهم أن في قرآن غير هذا القرآن إلى آخر هذه الأمور. لكن كأن الشيخ توهم أو توقع أن فينا من يفهم أن هذه قراءة ثانية فقرأ بها. ويمكن هو قصده. برضو احنا نتعلم ناخد القراءات دي وجوه من اوجه الاداء في القران الكريم، ولها علماء ولها متخصصون، وهي متواتره مش قراءات كده لعب، لا قران متواتر. فهو يقرا بها ان شاء الله بناء على انه تصور ذلك، لكن الاحسن الا يقرا بها في جمع نحن شاكون عارف ولا مش عارف، ونحن متاكدون انه لا يعرف. مثل بالضبط الصلاه في النعم، سئل ابن عمر اكان صلى الله عليه وسلم قال نعم، يجي واحد امام الناس ما يعرفوش ان الصلاه في النعل جيده ويصلي باذن الامام ده يذبحوه. انما لما يكون في وسط من الناس عارفين الحكايه دي ويصلي بهم معروف انه جاي يذبح. فبرضه الفقيه لابد ان يعطي كل موقف ما يناسب. سؤال: سلام الله عليك وعلى الحاضرين، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ارجو توضيح معنى الحديث انقسام الامه ل 71 فرقه كلها في النار الا واحده، وهل الإخوان المسلمون هذه الفرقة جزاك الله خيرا؟ أما الحديث افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وتفترقت الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما يقال ما أنا عليه وأصحابي الإخوان السلفيين. أي ناس طب إن كانوا موافقين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام نجوا، وإن كانوا مخالفين لهديه مخالفة صريحة تحكم عليهم بالكفر هم كفار وفي النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.